بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده الله تعالى علينا وعليكم باليمن والبركات وبالصحة والعافية. إن ربي قريب سميع الدعاء مجيب سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء، وهذا هو اليوم الأول من الأيام المباشرة للبرنامج، وأستقبل هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ تفضل يا مريم من المغرب. ها راحت مريم، تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنتم بخير يا شيخ.
وأنتم بخير وصحة يا رب.
نبارك لكم يا شيخ كتاب فروع الفقه.
الله يحفظكم ويتقبل من الجميع يا رب.
تبارك الرحمن، كان جدا رائع.
الله يحفظكم يا أمينة، بارك الله فيك.
يا شيخ، في قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كما نعلم يا شيخ أن أحمد اسم من أسماء النبي، هل يجوز أن نقول اللهم صل وسلم على أحمد؟
إن شاء الله.
يا شيخ، هل يجوز التأله مناجاة الله بأبيات من الشعر؟
إن شاء الله.
وهل يجوز للشاعر أن يستدل بأبيات من الشعر أو في أبياته من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية؟
قصدك يقتبس يعني؟ ها؟
نعم نعم.
إن شاء الله.
يا شيخ، أنا نوعا ما أكتب يعني بيتين يعني للتسلية، فعندما أناسي بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى فأقول: ربي من لي رب سواك وأنت الرحمن المستعان. شيخ، رأيكم في هذا البيتين؟
إن شاء الله.
شيخ، هل الرضاعة تفطر أو تبطل الوضوء؟
هل ماذا؟
الرضاعة،
يعني إرضاع الأم لابنها؟
نعم يا شيخ.
إيه، هل رضعت؟
نعم.
تفطر الصائم؟ ها؟
نعم. أو تبطل الوضوء؟
ها، تبطل الوضوء.
نعم.
وليس الصيام؟ ها أمينة، أنت تسألين نعم. عن الوضوء ولا عن الصيام؟
عن الرضاعة يا شيخ. إيه؟ الرضاعة،
إيه، الرضاعة هل تفطر وتبطل الوضوء؟
نعم. طيب، من باب العلم يا شيخ.
إن شاء الله.
رأيكم يا شيخ، وبعض من الناس يحتفلون بالطلاق. نعم يا شيخ.
طيب،
جزاكم الله خير. آخر شاء الله يا شيخ، جزاكم الله خير، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ يعني: خير ما زال الناس وخير ما عجلوا الفطر. إذا أذن الأذان يا شيخ، هل أعجل الفطر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أم أردد الأذان؟
إن شاء الله يا أمينة،
جزاكم الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي، تفضل يا أم قاسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال.
تفضل أختي.
الأول، أنا صايمة توا فطر من شوال، حسيت إن في النوم معناها بين نوم ويقظة إن الأكل للبلعوم، هل نكمل الصيام ولا نفطر؟
إن شاء الله.
ولا السؤال الثاني
راحت أم قاسم، انقطع عندك أم قاسم، حاول تتصل مرة ثانية، بارك الله فيك. فضي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، بالنسبة للدعاء التي بعد التشهد الثاني وقبل السلام، إذا انتهيت منه والإمام لم يسلم بعد، هل يجوز أن أكرره؟ وهل هذا للدعاء فضل؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم ما يسمى الخردة؟ مثلا عندي 10 ريالات عملة واحدة أريدها مثلا ريال ريال، يعني 10 ريالات مثلا ريال ريال، ما أحكم ذلك. مثلا أروح السوبر ماركت أو مع عند أشخاص، ما أحكم هذه الخردة.
كيف يعني الآن خاصك تصرفها يعني؟
مثلا عندي عملة 10 ريالات
إيه؟
عملة واحدة أروح السوبر ماركت أو المصرف أقول له أريدها ريال ريال، يعني
إيه نعم يعني صار خردة، نعم الخردة المعروفة نعم.
أيوة
تسأل الحكمة يعني ها؟
تكثر يعني أيام الأعياد وهذا
إن شاء الله.
سؤال ثالث بالنسبة لدعاء الاستفتاح، إذا بعض الأئمة يعني ما يعطوني مجال نقول، هل إذا شرع في القراءة نقول دعاء الاستفتاح أم نسكت؟
إن شاء الله.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. تفضل يا فاطمة. فاطمة من المغرب تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي بضعة أسئلة من فضلكم.
تفضل.
هل من الممكن الانخراط في الأضناك الغير إسلامية إذا عزمنا على عدم أخذ الفائدة أو الخرج؟
عفوا فاطمة، فاطمة أعيد السؤال لو سمحتي، ما فهمت سؤالك، أعيدي لو سمحتي.
طيب، هل من الممكن الانخراط في الأضناك الغير إسلامية؟
اشتراك في المصارف الإسلامية؟
لا، الغير إسلامية.
الغير إسلامية.
والسؤال الثاني، هل كيف يمكننا أداء فدية الصيام أو الكفارة إذا لم نستطع إيجاد العدد المطلوب من الفقراء لإطعامهم؟
طيب.
وهل من الممكن تعلم العزف على آلة موسيقية؟
هل ممكن؟
تعلم العزف على أداة موسيقية.
العزف على أداة على آلة موسيقية؟
نعم. والسؤال الأخير، وكيف كرم الإسلام النساء؟
إن شاء الله يا فاطمة.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. عليكم السلام وبركاته. أم محمد.
السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عزيز، أنا أستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة أو نص ساعة وأصلي قيام الليل إلى أن يؤذن الفجر، هل هذه الركعات اللي أصليها هي تحسب من قرآن الفجر، يعني الركعتين اللي أصليهم قبل صلاة الفجر، ولا لازم أصلي ركعتين منفصلات؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، نبني غرفة في المنزل وانت بكرامة فيها حمام، وأنكروا علينا أن المرحاض وانت بكرامة الشيخ المرحاض في اتجاه القبلة، يقال أن هذا يعني مكروه، أريد أعرف رأيك شيخ.
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثالث، بعض زميلاتنا في المسجد يضعون القرآن الكريم على الأرض، الأرض نظيفة طبعا في المسجد، فيها فراش فيها كل شيء، بس بعض المصليات ينكرون ذلك، يقولون أنه لازم نحط القرآن على الكرسي ولا يجوز وضعه على الأرض.
إن شاء الله يا محمد.
شاكرت لك شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب ها ها، تفضلي أمة الله. أمة الله من الجزائر، تفضلي أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عيدكم مبارك يا شيخ.
الله يبارك فيك ويحفظك.
يا شيخ، هل صحيح المرأة تجلب الشيطان؟
المراية، المرآة، ها؟
نعم.
طيب،
السؤال الثاني، كيف نصلي رتبة الظهور في المسجد يوم الجمعة؟
طيب
يا شيخ، أنا نذكر هذه الأذكار المطلقة 100 مرة، في بعض الأحيان نغلط وندير 130، هل هذا يخسر ذكري؟
هي مطلقة ولا مقيدة؟
لا، مطلقة
إن شاء الله.
السؤال الأخير، سمعت شيخ يقول باللي صلاة العيد في يوم صلاة العيد في المسجد ما كانش تحية المسجد.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت طيب يا شيخ.
انت طيب يا اخي علي.
حفظك الله وبكل شر يا رب.
امين وياك.
شيخي الله يطول عمرك، انا فطرت العيد.
ايه.
اخذتها في الليل وحطيتها في السيارة على اساس اني قبل الصلاة بوديها للهلال الاحمر.
اي نعم.
وغفلت طال عمرك ورقت.
نعم.
ولا قمت الا بعد الصلاة.
ايه.
وزعتها بعد الصلاة، هل هي جاز يا شيخ ولا انا علي ذنب ولا شو علي؟
شال يا اخوي علي.
الله يحفظك يا رب.
مرحبا ومسهلا.
مرحبا وسهلا الله يحفظك.
يا مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الاخت امينة من عمان بارك الله فيها تسأل عن قول الله تعالى ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، تقول هل يجوز نحن ان نقول اللهم صل على احمد وهو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام له أكثر من اسم، له أكثر من اسم، والله تعالى ذكره في القرآن بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، قال جل وعلا محمد رسول الله، لذلك ورد اسم محمد في القرآن تقريبا في 4 مواضع. أما أحمد فهذا إخبار من عيسى عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذا من أسمائه كما جاء في الحديث الصحيح أن من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد والعاقب وبقية الأسماء، وما صح منها 5، وما زاد على ذلك فهو محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد. والعمل يا أختي أمينة بارك الله فيك على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على باسمه الذي لا يشترك معه أحد فيه في حياته عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما كان يعرف عن أحد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، يعني ممن كان قبله، لكن بعد ذلك بدأ الناس يسمون محمد، ولهذا بارك الله فيك لا نخالف ما عليه العمل منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا، لكن إذا جئنا لنعرف مثلا بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله نذكر بأن الله تعالى جعل له أسماء، وتعدد الأسماء على الذات الواحدة يدل على ماذا؟ على شرف هذه الذات وعلى فضلها، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج أن ندلل على مكانته ونبرهن على شرفه وأنه أفضل خلق الله عز وجل، فالتزمي الصلاة بلفظ اللهم صل على محمد. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا التحيات أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قال قول اللهم صل على أحمد مثلا أو العاقب أو الحاشر أو البقية الأسماء. بارك الله فيك. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم مناجاة الله عز وجل بأبيات من الشعر، وهل يجوز مثلا أن أقتبس مثلا شيء من الآيات أو الأحاديث، مثلا تقول يعني قلت ربي ما لي رب سواك والله الرحمن المستعان إلى آخر ما ذكرت. أختي أمينة من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لمناجاة الله عز وجل لا شك بأن أمثلها وأعظمها هو الدعاء، الدعاء يناجي العبد ربه بالدعاء، قال جل وعلا كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ناجى ربه ودعاه بصوت منخفض. وكذلك بقية الأنبياء، إبراهيم عليه السلام إمام أبو الأنبياء وإمام الأنبياء، ماذا يقول؟ يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يناجي ربه بالدعاء، يعظم الله عز وجل ويدعوه سبحانه وتعالى، لكن هل يمنع أن الإنسان يناجي ربه أحيانا بمثلا أبيات من الشعر؟ الجواب لا، وذلك عرف من الشعراء من يعني سلك هذا المسلك بشرط، أولا أن لا يغلب على الإنسان، يعني لا يناجي ربه دائما بأبيات من الشعر، وإنما يناجيه أحيانا، يقول أبيات من الشعر فيها مناجاة لله عز وجل ودعاء لا بأس بذلك، أما أن تكون المناجاة بالشعر له عادة وطبع ومسلك لا ما ينبغي، لأن هذا مخالف لما عليه الأنبياء، مخالف لما عليه الصحابة والقرون المفضلة الثلاثة. المسألة الأخرى الاقتباس لا بأس به أيضا، اقتباس من القرآن أو من السنة ما دام أن الكلام سليم، بشرط أيضا أن لا يغلب، وإنما يكون في بيت أو بيتين أيضا، وأن يكون المعنى صحيح، ولا يكون فيه ابتذال لآيات القرآن أو لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مما لا بأس به. المناجاة قد ورد عن بعض السلف الصالح أنهم كانوا يعجبون ببعض الأبيات من الشعر التي فيها مناجاة لله عز وجل، ما دام أنه ليس فيها محذور شرعي، لا من حيث الألفاظ ولا من حيث الطريقة أيضا ولا من حيث الهيئة التي تؤدى بها، وإنما يناجي ربه سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن بعض الناس، بعض العلماء، أنه ما أنكروا على من يناجي الله عز وجل وهو يطوف حول الكعبة، يعني سمعوا مثلا أعرابي يناجي ربه ببيت أو بيتين من الشعر جميلة فيها توحيد وإيمان وفيها فعلا تضرع وتذلل بين يدي الله عز وجل، لا حرج في ذلك. أما إذا طغت على الإنسان أو استعمل فيها مفردات شركية أو بدعية أو مثلا إساءة أدب مع الله عز وجل أو أكثر منها أيضا أو أداها بطريقة غير شرعية مثلا، نعم هذه يمنع، بارك الله فيك. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول هل الرضاعة تفطر المرأة الصائمة وأيضا تبطل الوضوء؟ أختي أمينة من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا أرضعت طفلها فإن وضوءها صحيح، فإذا المرأة المرضعة هذه كانت على طهارة وعلى وضوء ثم أرضعت طفلها، هذا ليس من نواقض الوضوء. ما ذكر في جميع كتب الفقهاء بجميع المذاهب الفقهية أن الرضاعة مفطرة أبدا، هذا من حيث يعني إرضاع الطفل. أما من حيث الصيام فالأصل أن الرضاعة ما تفطر المرأة الصائم، لكن العلماء يقول المرأة المرضع أو المرأة الحامل إن خافتا على نفسيهما أو ولديهما جاز لهما الفطر، بشرط أن يخافا. يعني المرأة المرضعة مثلا هذه تعتقد بأنه إذا بقيت صائمة سيتضرر الطفل، الطفل يحتاج إلى اللبن، يحتاج إلى الحليب، فالشريعة رخصت لها بالفطر على أن تقضي بعد ذلك بعد رمضان. كذلك المرأة الحامل إن خشيت على جنينه. أما لو أن المرأة تقول لا الحمد لله أنا ما عندي أي مشكلة، أنا أرضع طفلي وأنا صائمة، ما هذا ما يفطره، بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل أو تقول يعني هناك ظاهرة وهي احتفال بعض المطلقات بالطلاق، ما حكم ذلك؟ أختي أمينة من عمان بارك الله فيك، لا شك بأن الاحتفال بالطلاق هذه بدعة قبيحة ومسلك سيء، ما يعني تنزع إليه المرأة إلا الجاهلة أو التي عندها لوثة في فكرها وفي عقلها وفي سلوكها، نسأل الله العافية والسلامة. فالله جل وعلا عظم عقد النكاح، قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وكون المرأة مثلا عاشت مع زوج ظلمها أو سحقها أو قهرها أو سلبها حقها ثم حصل انفصال، ما يجوز لها أن تقوم فتحتفل بهذا الطلاق مثلا أو بهذا الانفصال، هذا ما عرف فيه لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد القرون المفضلة الثلاثة، بل ولا في السنوات القريبة يعني التي نحن عشناها، هذه طارئة جاءتنا من مجتمعات أخرى بسبب الضعف والترهل عند بعض الناس خاصة بعض النساء للأسف الشديد، ضعف التدين ورقة الدين والانهزام أيضا الفكري والعقلي، تأثروا بمجتمعات أخرى لا يمتون إلينا بصلة، لهذا من هذه بدعة قبيحة وتصرف لا يعني يرتضيه دين الإسلام. يجب على المرأة أن تتأسف على يعني فوات الزوج، ويجب على الزوج أن يتأسف على فوات الزوجة، وحتى لو كانت المرأة يعني في نفسها فرح ما تظهره وإنما تستكتمه، لأن هذا حتى يشير إليها بأصابع الاتهام. كيف الآن امرأة تقيم حفلات للطلاق وشيء؟ المرأة العاقلة، المرأة الناضجة، المرأة التي فعلا يعني محافظة على نفسها هي التي تصون نفسها وتمنع مثل هذه التصرفات وترفض وتلفظ هذه العادات والتقاليد التي يعني تستوردها من هنا ومن هناك. الإسلام عظم شأن المرأة، الإسلام عظم شأن عقد النكاح، الطلاق عندنا ليس طلاق مبني على العبث والاستهتار، يعني عندنا حتى الطلاق طلاق يعني جعلت الشريعة له قانون. الزوج ما يملك إلا 3 طلقات حتى لا يتلاعب بالطلاق. يجب على الزوج أن لا يطلق إلا يجب على الزوج إذا أراد أن يطلق أن لا يطلق إلا طلاق السنة وليس طلاق البدعة، وهي أن تكون المرأة في طهر لم يمسها فيه وطلقة واحدة فقط. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام غضب على الرجل الذي طلق بال3، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. لهذا أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه من العادات القبيحة الطارئة على الناس، وتلقفتها بعض العقول للأسف المترهلة الضعيفة المنهزمة أصلا. يعني لهذا ما عرفنا، يعني عقود قريبة يعني من 20 سنة و30 سنة ما كان الناس، المرأة تحزن حتى لو كانت، سبحان الله، المرأة حتى لو كانت مظلومة مسحوقة، يعني حتى لو كان عندها شيء تجد تتأسف يعني وتسكت مثلا وتقول الحمد لله على كل حال مثلا، أما تفرح نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، تفرح وتقيم حفلات، هذا شيء يعني غريب جدا، يتنافى مع يتصادم مع الفطرة السليمة، يتصادم مع العقل السليم الصحيح يعني الذي غير ملوث. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطر، تقول أيهما أقدم، الترديد خلف المؤذن أم الفطر؟ أمينة بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لتعجيل الفطر وتأخير السحور، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هديه، بل هذا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وربط هذا بسنة كونية قدرية وهي مسألة بقاء الأمة على خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. لهذا الخيرية هذه مسألة كونية قدرية، وإن كان لها جانب شرعي يعني جانب مطلب يطلب شرعا، إلا أن أصلها كوني قدري. وكذلك ما يتعلق بأشياء كثيرة من مخالفة الغير مثلا. المقصود بارك الله فيك أن بعض العبادات يجوز الجمع بينها وبين غيرها، سواء عبادات أو عادات أيضا. لذلك أخت الفاضل، الآن الترديد خلف الأذان أو خلف المؤذن ما يشترط له الطهارة، ولا يشترط له الصمت، ولا يشترط له مكان معين، ما يشترط له. ولذلك تجمعين بين المصلحتين، المصلحة الأولى تفطرين تعجلين الفطر وترددين، والتمرة في فمك والأكل في فمك والماء في فمك، ما يفوتك ولله الحمد، يعني تدركين هذا الشيء بارك الله فيك. أم قاسم الليبي تسأل تقول يعني أنا كنت صائمة يعني 6 من شوال وشعرت بأن الطعام وصل إلى البلعوم، ما حكم ذلك؟ أختي أم قاسم من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للصائم إذا حصل لديه نوع ارتجاع ووصل إلى البلعوم وما خرج إلى الحلق ثم رجع من عندي نفسه، ما عليك شيء وصومك صحيح ولله الحمد والمن. العلماء يتكلمون على الارتجاع الذي يصل إلى الفم ثم يتعمد الصائم إرجاعه، قالوا يقضي هذا اليوم. أما إذا وصل إلى الفم ثم مجه ولفظه وأخرجه، ما عليه شيء في هذا. أنت ما حصل يعني وصل إلى البلعوم، اللي يصل إلى البلعوم من الصعب جدا أن الإنسان يتحكم به ويسيطر عليه، فيرجع، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. علي من عمان بارك الله فيه يقول الدعاء الذي قبل السلام بعد التحيات، إذا الإمام مثلا ما سلم بعد والمأموم أتى بالدعاء أو أتى بالأدعية، هل يكرره؟ علي بارك الله فيك، الجواب نعم، الصلاة لا صمت فيها. وبالنسبة للأدعية التي بعد التحيات قبل السلام متنوعة، فعندك مجموعة صيغ ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكدها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإذا الإمام ما سلم تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث معاذ. وإذا لم يسلم الإمام تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، حديث أبي بكر الصديق.
واعتقد بأن الإمام سيسلم. إذا ما سلم كرر أو قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتكرر هذا لا بأس. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: إذا كان عندي مثلا 100 ريال فئة الورقة الواحدة، وأردت أن أصرف هذه الورقة ريالات، يعني ما يسمونه بالخردة، يقول هل هذا جائز؟ علي بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز بشرط واحد وهو التقابض، بحيث ما تبقي عنده شيء. عندك 100 ريال عماني، ذهبت إلى المصرف، ذهبت إلى المتجر، ذهبت إلى شخص، قلت اصرف لي ريالات علشان العيدية مثلا، عطاك 100 ريال يعني فئة ريال الواحد عدد 100، ما في شيء. أما قال لك خذ 50 وبعدين تعال تأخذ 50 الثانية، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصرف القبض في مجلس العقد. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: بعض أئمة المساجد ما يعطون فرصة لدعاء الاستفتاح، يقول ويبدأون بالفاتحة، ما موقف المأمون في هذه الحالة؟ علي من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء الاستفتاح سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد بصيغ متعددة، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم. خالف في ذلك مذهب واحد من المذاهب الفقهية، فذهبوا إلى عدم مشروعية صلاة، عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، وقالوا بأن عمل أهل المدينة ليس عليه، لكن الراجح ما عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، على أن دعاء الاستفتاح سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الصحيحين، وجاء في السنن والمسانيد، وجاء بصيغ متعددة. طيب، يبقى الآن الموقف موقف المأموم. هل الآن إذا الإمام شرع بالفاتحة مباشرة والمأموم لم يأتي بدعاء الاستفتاح، هل يأتي به أم يستمع إلى الإمام؟ قولاً من أهل العلم من ذهب بأن هذا سنة من سنن الصلاة ويأتي به، حتى لو شرع الإمام في القراءة في الصلاة الجهرية وهي الفجر والمغرب والعشاء. القول الثاني قالوا لا، يستمع، لأن الله تعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصت. قالوا فهذا يجب الصمت، خاصة وأن الدعاء لاستفتاح سنة، وقراءة الفاتحة ركن، والاستماع إليها واجب، فيقدم الواجب على المسنون. بارك الله فيك. فاطمة من المغرب تسأل عن حكم الاشتراك في المصارف غير الإسلامية. فاطمة بارك الله فيك، أنا ما فهمت معنى الاشتراك، هل تقصدين الدخول مع المصارف التجارية من خلال المشاركة في أسهمها مثلا الربوية، تقصدين هذا؟ ما يجوز، لأن الله تعالى حرم الربا، قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فقضية أنك تساهمين في هذه المصارف التجارية الربوية ما يجوز، هذا شرعا وهذا باتفاق العلماء. أما إذا قلت لا، المشاركة معهم في قضية أني مثلا أقترض منهم، مثلا أتعامل معهم بالقرض، أيضا القرض ربوي، إذا قلت لي نعم نفس الجواب واحد. إذا قلت لي لا، المشاركة معهم في الشراء منهم مثلا منتجات مثلا معينة، إذا كان والله لا يوجد مصارف إسلامية والمنتجات هذه المعاملة بها سليمة، يعني ما فيها أي شرط ربوي، ما فيها أي مخالفة شرعية، ما في بأس، ما في بأس. أما إذا كان لا، تشترين وتتعاملين معهم بطريقة فيها شروط ربوية محرمة، هذا لا يجوز. بارك الله فيك. فاطمة من المغرب تقول: إذا كان علي كفارة صيام مثلا، والفقراء اللي في بلدي ما حصل اكتفاء ولم أجدهم مثلا، ماذا أفعل؟ يا فاطمة بارك الله فيك، أولا دعينا نكون واقعيين، فإن الله تعالى من سننه الكونية القدرية أنه خلق الفقراء والأغنياء، وخلق الفقر والغنى، ولا يوجد بلد من بلاد العالم إلا وفيه فقراء وفيه مساكين ها وفيه ضعفاء، هذه سنة من سنن الكونية، ولذلك شرع الله تعالى الزكاة وجعلها ركن من أركان الإسلام، وأيضا الصدقات حث عليها ربنا جل وعلا. لهذا بارك الله فيك، نفي وجود فقير في بلد معين أعتقد بأن هذه يعني تحتاج إلى مراجعة. تحتاج أغنى دول العالم، أغنى دول العالم يوجد فيها فقراء، لماذا؟ لأنها سنة الله الكوني القدري. ها صحيح يمكن في آخر الزمان كما جاء في الحديث الصحيح أن الرجل يبحث عن فقير ليعطيه زكاة ما يجد، والله أعلم هذا صحة الأحاديث، هذه في آخر الزمان. طيب الأمر الثاني ابحثي، والبحث إما يكون بنفسك أو بالسؤال مثلا أو بتكليف مثلا شخص، توكيل شخص، إمام مسجد، خطيب مسجد مثلا، جمعية خيرية من الجمعيات عندهم، الجمعيات الخيرية عندها ملفات في الفقراء وعندهم يعني باحثين اجتماعيين ويعرفون أماكنهم وكذا. تقولين نعم وجدنا بيت واحد في 5 أشخاص، خلاص كرري عليهم، يعني أعطيهم اليوم اليوم الأول ما قيمته 5 وجبات، جيب لهم طعام، ثم اليوم الثاني، ثم اليوم الثالث، وهكذا. إذا والله الأمر عندكم أنت في قرية صغيرة وتعرفون بعض وما في فعلا، تنقلين إلى بلد آخر. والحمد لله الآن الوسائل الحديثة هذه التي توصلك إلى الجمعيات وغيرها مما هو موثوق به، تستطيعين من خلال أنك توصلين كفارة الصيام. فاطمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول هل يمكن يعني أتعلم العزف على آلة موسيقية؟ أختي فاطمة من المغرب بارك الله فيك، هذا راجع إلى أصل الآلات الموسيقية هذه، يعني التعلم هذا يأتي بعد معرفة حكم المعازف. فالمعازف بارك الله فيك بقول جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة 4 المذاهب الفقهية هذه المتبعة، كلهم ذهبوا إلى أن المعازف هذه محرمة ولا تجوز، ولذلك جاءت النصوص في القرآن وجاءت النصوص في السنة على أن المعازف هذه لا تجوز. ولذلك يقول جل وعلا في كتابه العزيز ذكر قضية أنهم يشترون هذا اللهو، وابن مسعود الذي هو مما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام باتباعه في مسائل القرآن فسر اللهو هنا في قول تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره هو الغناء، ليس الغناء المقصود فيه الصوت، إنما الصوت المصحوب بمعازف، لأن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وكذلك جاءت نصوص أخرى وإن كان ليس يعني هي صريحة من حيث اللفظ الظاهر، لكن العلماء ذكروا بأن من معانيها المعازف. كذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى ويضبط الحرة والحريرة والمعازف. وجاء في حديث حسن إسناده بعض العلماء صوتان أحمقان ملعونان، صوت رنة عند مصيبة ونغمة عند نعمة. ومثل ما ذكرت لك يعني الجمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذه المعازف لا تجوز. عليه بارك الله فيك بالنسبة للتعلم إنما صادر عن ماذا؟ صادر عن الحكم، فإذا كان حكم هذه المعازف محرم لا يجوز تعلم هذه الأشياء. والحمد لله ما دام أنك إنسانة تريدين الحلال وكذا عليك بقراءة القرآن وبحفظ القرآن وتكتفين بهذا ولله الحمد والمنة. القرآن هذا كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منه. بارك الله فيك يا فاطم، تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله طاعتكم صالح أعمالكم وعيدكم مبارك.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
بالنسبة لصلاة العيد، لما نحضر صلاة العيد فأنا لما قرأت في يعني بنخرج لصلاة العيد في كل زاوية من الطرق تستقبلنا الملائكة بالتكبير، وإحنا كمان لازم نكبر إلى نصل المسجد. فإذا وصلنا المسجد يعني ما نتكلم، نجلس إلى أن يعني قيمة الصلاة ونسمع الخطبة، وبعدها بعد ما ننتهي توزع لنا الجوائز، هل هذا صحيح؟
شاء الله يعافيك.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على هذا البرنامج يا شيخ.
الله يحفظك يا أبو عبد الرحمن.
شيخ أنا سمعتك تقول إن 4 ركعات بعد صلاة العشاء تعدل كأنها ليلة القدر. سؤالي أبغى أعرف 4 ركعات غير ركعتين الراتبة بعد العشاء ولا ركعتين بعد العشاء وركعتين غيرهم صاروا 4؟
إن شاء الله.
لأن أنا الحمد لله أقوم في الليل غير هذا.
الله يحفظنا وإياك. سؤال ثاني أبو عبد الرحمن.
بس هذا بس.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا منى.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
السؤال الأول، أنا نسيت السجدة الثانية وتذكرت بعد ما وقفت للركعة اللي بعدها، يعني استوى الوقوف تماما، فهل أرجع وأسجدها ولا يجبرها سجود السهو في آخر الصلاة؟
إن شاء الله.
طيب، في حديث المؤمن وتغسيله وتكفينه إنه يحنط، ما هي الحنوط؟
إن شاء الله.
وما هي المسوح للكافر؟
المسوح؟
أيوة.
إن شاء الله.
في حديث ما أدري عن صحته من ضعفه، اللي هو حديث المردان. من هم المردان؟ ولماذا نهي يعني عن الجلوس معهم؟
طيب،
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. فضل يا سلمى. سلمى من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أمي الوالدة في هي كبيرة في العمر، يعني عمرها 70 سنة، وبصحتها العقلية كويسة، ولا عندها ضغط ولا عندها سكر والحمد لله. فهي في رمضان يعني تشرب مية تموت تشبح، يعني هي تشبح الساعة، تعرف رقم 6 بس تموت تشبح الساعة، تلقاها رقم 6 تشرب مية طول بدون ما تعرف عدد الدقائق، وبدون ما تعرف عدد الدقائق. فهي بعد رمضان، وإحنا عندنا في رمضان الفجر في بداية رمضان بس يبدأ من 6 ومعها شوية في بداية رمضان بس، لكن مع تقدم رمضان بدأ يوخر الفجر. فهي رمضان كلها تشبح الساعة 6-12 بطول هيك المغرب غير ما تشبح هذه الدقائق، ويعني نكلموا فان نقول لها ما تشربيش لنا تكلمينا باش نقول لك قد الفجر قدنا أو لا، لكن هي تشرب هيك طول وما غير ما تكلمنا، فشن عليها يا شيخ؟
لكن في رمضان كانت يعني تمسك قبل الأذان.
ايه تقولها يعني نقولوا لها ردي بالك تشربي لنا تكلمينا.
اي وبعد رمضان لا ترجع، ويعني يعني ثبتت السحور على إيه. على وقت معين.
ايه ايه
نعم. اي والان طبعا يعني اذن وهي تاكل بعد الاذان.
لا مش قصدي هي تاكل بعد الاذان.
ها
يعني هي مرة كبيرة في العمر تشبح الساعة تشرب مية وتركض.
اي
اهمال منها يعني من غير ما تسالنا.
يعني من غير وعيها يعني.
نعم.
بغير وعي يعني تقوم من النوم تشرب وبعدين ترجع تنام.
الو
تفضل يا سلمى. سلمى
الو
اسمعك يا سلمى، تفضلي تكلمي. راحت.
الو
تفضل يا سلمى، تفضلي اسمعك. قطع من عندها. تفضل أم عبد الرحمن.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الله صالح الأعمال من الجميع والمسلمين.
آمين يا رب. جزاك الله خير.
شكني عندي سؤالين.
أيوة.
الذهب الذي ملبوس معاليه الزكاة. وحديث السوارة الذي الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم إنه هل سرك أنت سواري بسوارة من النار؟ هذا حديث خاص لها ولا للجميع؟
إن شاء الله.
هل أيوة أنا عندي ذهب ملبوس يعني طقم واحد بس لي من 15 سنة أو 20 سنة ما لبسته، هو معد بس للبس.
نعم.
ما جاء على بالي لا أبيع ولا أكنز إني. بس اللبس هذا ما لبسته على زكاة ولا لا؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
هل إن شو اسمه لما يكون كل شيء مكتوب في قدر، هل المصائب مكتوبة من عند الله تعالى أو الإنسان بتقصيره يصاب بهذه المصائب أو خسائر أو أي شيء؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
بأعماله.
أبشري.
جزاكم الله خير.
مرحبا 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 أختي. طيب طيب اكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة بالنسبة للأخت فاطمة من المغرب، طبعا تسأل عن تكريم الإسلام للنساء، تقول كيف كرم الإسلام النساء. أختي فاطمة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لهذا السؤال أو هذا الاستيضاح يحتاج إلى حلقة كاملة، ولكن الحمد لله من يقرأ القرآن ويقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يكتشف كيف أن الإسلام كرم المرأة ولله الحمد. المرأة في الجاهلية كانت يعني مهضومة من حيث الحقوق ومسحوقة من حيث شخصيتها، وأيضا معزولة يعني في كثير من الجهات وليس في كل الجهات، وكان يمارس عليها نوع من السحق والإقصاء ونوع من أيضا ممارسات التي هي مصدرها الجاهلية. يعني مثلا في موضوع العدة، يعني المرأة كانت عدتها إذا توفي عنها زوجها سنة كاملة، سنة كاملة، هذا قبل الإسلام. فجاء الإسلام وجعل 4 أشهر و10 أيام لحكمة الله أعلم بها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مثلا المرأة كانت بالنسبة للطلاق الرجل ليس له عدد، الرجل يملك ما يشاء من الطلاقات فيطلق 100-200 مرة ويمارسون ظلم على المرأة، فالله تعالى جعل للرجل 3 طلقات فقط، قال تعالى الطلاق مرتان، يعني مرة مرة، المرة الأخيرة إذا طلقها في الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى. هذا بيان لحق المرأة. المسألة الثالثة عندك بارك الله فيك ما يتعلق بقضية الميراث، المرأة ما كانت ترث، وإذا كانت ترث بشكل فيه ظلم لها يعني في بعض النواحي، والمرأة التي توفي عن زوجها يأتي ابن الرجل فيلقي عليها عباء وهي تكون من جملة الميراث، هذه يعني ليست أمه، هذه زوجة أبيه يجعلها من جملة الميراث. المسألة الرابعة يعني المرأة كان ينظر إليها في كثير من الجهات وليس كل الجهات نظرة احتقار وازدراء، وأن ليس لها قيمة وليس لا يصلح أن يكون لها حضور اجتماعي مثلا، الإسلام نفى هذا كله. كذلك ما يتعلق بالتكليف، فالإسلام خاطب الرجل والمرأة على حد سواء، إذا جاءت الآية بيا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يدخل النساء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال إلا ما خصه الدليل، خص الرجل. المرأة كذلك أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام قيمة في مسألة المشورة، لهذا أم سلمة أشارت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قضية مهمة جدا وحساسة، ولذلك المرأة يعني لها الحق في أن تبدي وأيضا أن يكون لها رأي في الأمور التي تستشار فيها. كذلك المرأة أيضا لها أن تحترف الحرف مثلا التي تتناسب مع طبيعتها ومع يعني تركيبها اللي الله عز وجل خلقها بهذه التركيب وبهذا الخلق، يعني ليس فيها يعني الحرف هذه عنف مثلا أو ليس فيها شيء ما تتحمله المرأة، تعلم والوظائف الطبيعية هذه، هذا مما كرم الله عز وجل به المرأة. المرأة كذلك قد تكون أفضل من الرجل، وجد يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4 وذكر، ولهذا التفاضل هذا على حسب قرب أيضا الإنسان من الله عز وجل، فكم من امرأة أفضل من آلاف الرجال بسبب تقواها ودينها وعلمها وقربها من الله سبحانه وتعالى. لهذا بارك الله فيك المرأة كالرجل من حيث التكليف، من حيث الجزاء أيضا يوم القيامة تجازى، قل جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. المرأة كذلك يعني من تكريم الإسلام لها جعل لها ذمة مالية مستقلة، تشتغل بالتجارة، تكسب المال بطرقه المشروعة والمباحة، لها ذمة مالية مستقلة. زيادة على ذلك أن الإسلام يعني أعطى للمرأة مجموعة من الحقوق، يعني منها قضية النفقة عليه. المرأة يعني هناك مسائل فيما يتعلق بقضية النفقة، يجب على أبيها أن ينفق عليها إن لم يكن الأب موجودا، على من هو أكبر يعني موجود الذي يكتسب من إخوانها، يجب على زوجها أن ينفق عليها. هذه كلها مسائل يعني مبحوثة في كتب الفقه، تحتاج فقط المسلم أن يراجع هذا الشيء. لذلك تشكرين على هذا السؤال، لكن الواقع نحن في برنامج فتاوى يعني نجيب على أسئلة فقهية حول القضية هذه، تحتاج إلى أكثر من حلقة، والحمد لله موجودة هذه. والواقع اللي المعاش واللي يتكلم فيه العلماء ولله الحمد كثير، ما يحتاج نحن أن نبرهن على ذلك. يعني كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام والواقع اللي يعيش الآن أغلب بلاد المسلمين يدل على أن الإسلام كرم المرأة. المرأة ما يمكن أبدا أن تكون في خطر في الإسلام، خاصة من الجوانب المالية والاقتصادية وكذلك المسائل الأخرى. يعني الإسلام لما شرع الحدود هذه من جملتها هو ضرب طوق من الأمن والأمان على الرجال والنساء، والنساء على وجه يعني الخصوص أيضا، حتى لا يفكر أحد مجرد تفكير أنه يعتدي مثلا على المرأة. الحديث طبعا طويل كما ذكرت لك، ولعل في هذا كفاية. بارك الله فيك يا فاطمة. أم محمد من أبو ظبي تقول: أنا أستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة بنصف ساعة وأصلي، تقول هل هذه الركعات يعني هي من قرآن الفجر؟ أختي أم محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك ووفقك الله لكل خير. أختي الفاضلة، بالنسبة لقرآن الفجر هو صلاة الفجر في قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا مقصود فيها صلاة الفجر. ولذلك صلاة الفجر تسمى صلاة الفجر، صلاة الصبح، وتسمى الأولى أيضا على قول، وإن كانت الظهر هو الراجح الأولى، وتسمى أيضا قرآنا قرآن الفجر. فقرآن الفجر هي صلاة الفجر. أما الركعات التي قبل صلاة الفجر إذا كان قبل الأذان هذا من قيام الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا من أعظم الأوقات. أما إذا كان بعد أذان الصبح الثاني، إذا كان يؤذن أذانين بعد أذان الفجر الثاني، هذه سنة الفجر القبلية، ما تسمى قرآن الفجر. بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تقول: بنينا غرفة في منزلنا، تقول داخل الغرفة حمام إلى جهة القبلة، تقول أنكر علينا بعض الناس وقالوا مكروه. أختي أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، طبعا أنا أوصيت كثيرا، خاصة أن لي حلقة كاملة سميتها البيوت المطمئنة، وذكرت من جملة ما ذكرت الانتباه إلى هذه المسألة، وهي قضية أن الشخص إذا أراد أن يبني حمام، سواء كرمكم الله مرحاض أو حمام، سواء في غرفة النوم أو في خارج غرفة النوم، أن ينتبه لمسألة الاتجاه إلى القبلة، بحيث أنه يعني يجعله إلى جهة أخرى غير القبلة. وذلك لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على منع استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. والمسألة حقيقة خلافية، يعني فيها ثمانية أقوال، فيها ثمانية أقوال في مسألة حكم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء وفي البنيان، وفي مسألة هل يجوز الاستدبار دون الاستقبال، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين لما رقى على بيت أخته حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين، رآه مستقبل الشام مستدبر الكعبة أو مستدبر القبلة. مسألة خلافية. لماذا طيب أنا أوقع نفسي في حرج وشك وعندي سعة ولله الحمد؟ فلذلك أنا دائما أوصي بأن أثناء المخطط ينتبه المسلم لهذا. يعني في من العلماء من قالوا بأنه الاستقبال والاستدبار يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء، وهذا قول. من أهل العلم من ذهب إلى الحرمة، حرمة في الصحراء والكراهية في داخل البنيان، يعني داخل المراحيض، استدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: أتينا الشام وفيها مراحيض، فكنا مراحيض إلى جهة القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله، ننحرف يعني عن القبلة ونستغفر الله. فكان يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن هذا مكروه. لكن عموما إذا حصل هذا وموجود الآن ما تغيرونه، لأن المسألة خلافية، وبعض الفقهاء يقول لا يكره داخل البنيان، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر القبلة في بيته، بيت حفصة، لما رآه ابن عمر، فدل هذا على جوازه داخل البنيان. أما شخص الآن يريد أن يبني، أنا أقول له لا، يعني غير مخطط المقاعد، مقاعد قضاء الحاجة في الحمامات، واجعلها إلى غير القبلة. أما أنتم لا، يعني ما دام أنه خلص وانتهيتوا من هذا الأمر فتبقون على ما هو عليه. أم محمد من أبو ظبي تقول عندنا زميلات في يعني المسجد أو المصلى، مصلى المسجد، تقول أحيانا يضعون المصحف على الأرض، والأرض نظيفة ولله الحمد. تقول يعني هل بعض الأخوات الطيبات ينكرن هذا الشيء؟ أختي محمد بارك الله فيك، الأصل تعظيم القرآن، وعندنا قاعدة مهمة جدا وهو وجوب تعظيم ما عظمه الله، لأن الله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والقرآن هذا كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. وأنا ما أعتقد يعني مسلم تعطيه نفسه أن يضع المصحف على الأرض، لكن لو حصل في المسجد وما في مكان مرتفع، لا كرسي ولا حامل للمصاحف، والمرأة تريد أن تسجد سجدة التلاوة، ما في مجال إلا وضع الأرض، ما في بأس، ما لا حرج، ما دام الأرض نظيفة ومأمون أيضا من أن يمر إنسان مثلا فيتخطى المصحف، يرفع قدمه مثلا، أو أن طفل يعبث، لا حرج في ذلك. لكن حقيقة يجب أن نتربى جميعا ونربي عيالنا والآخرين أيضا نعظم القرآن. يعني المساجد اللهم بارك فيها ما يسمى بالحامل، كرسي المصاحف، هذه تحط على كرسي المصاحف، أو تحط على كرسي مثلا ما يجلس عليه، أو تعطيه اللي بجنبها تقول خلي المصحف عندك بس لسجد التلاوة، أو بروح أجدد الوضوء وأجي أخذه، أفضل حتى في هذا. يعني خاصة الأطفال يلتقطون هذا الشيء، إذا شافوا الأم تضع دائما المصحف على الأرض ما يفهمون يعني أن هذه الأرض نظيفة أو كذا، ممكن أنهم يمتهنون المصحف في المستقبل، أو ما يكون المصحف قيمة في نفوسه. واضح محمد؟ بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تسأل تقول هل صحيح بأن المرآة تجلب الشياطين؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، هذه من الخرافات والهرطقيات التي لا قيمة لها، وللأسف يعني تروج مثل هذه على الناس، ويقولون بأن المرآة يعني المنظرة هذه أو المرآة هي تجلب الشياطين، هذا غير صحيح، هذا من جملة الخرافات والجهل والهرطقيات التي لا قيمة لها، ولا يجوز للإنسان أن يتناقلها في وسائل التواصل الاجتماعي هذه وينشرها بين الناس ويدخل الخوف على الناس والرعب. من قديم الزمن ابن عباس رضي الله عنه كان ينظر في المرآة ويرتب لحيته وينظف نفسه ويقول يقول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وما عندنا نص لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام من الصحابة، لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يقل بهذا أحد من الأئمة المتبعين المجتهدين أصحاب المذاهب الفقهية، ما قال بهذا أحد. ولذلك حذروا من هذه الخرافات والدجل، لأن إذا راجت مثل هذه الخرافات، أنا أقول إذا راجت هذا الدلالة على أن عندنا مشكلة. يعني الناس عندها استعداد الآن لتلقي أي خرافة وأي جهالة وأي هرطقية، ها مشكلة. أما الإنسان الذي يتعلم ويتفقه ويتحصن بالعلم الشرعي يضحك على مثل هذه الأشياء. بارك الله فيك يا أخت الفاضل. أمت الله من الجزائر تقول كيف نصلي راتبة الظهر يوم الجمعة؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة ليوم الجمعة ليس قبله سنة راتبة مقيدة، وإنما سنن مطلقة كما جاء في الصحيح وأيضا في السنن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن بكر إلى المسجد قال وصلى ما شاء، صلى ما شاء يعني ركعتين ركعتين، هذا سمى النفل المطلق. أما بعد الجمعة نعم، بعد الجمعة في سنة راتبة مقيدة وهي إما ركعتين وإما أربع، وبعض العلماء يقول ست، وبعض العلماء له تفصيل يقول إذا صلىها في المسجد يصليها أربع ركعات، ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين، وإذا صلىها في البيت يصليها ركعتين، يصليها ركعتين. وبعض العلماء جمع يعني أربع ركعات الثابتة والركعتين فقال هي ست ركعات، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أما الله من الجزائر تسأل عن الأذكار المطلقة، تقول يعني إذا غلط الإنسان فيها هل يضره شيء؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للأذكار المطلقة هذه التي لم تقيد بعدد، إذا قال الشخص والله أنا سأقول سبحان الله 100 مرة أو لا إله إلا الله 100 مرة ثم غلط في العدد، لا يضره لو زاد، بل لا يضره حتى لو يعني خالف ما نواه. يعني مثلا أنت الآن قلت أنا سأقول أستغفر الله 100 مرة ثم بعد ذلك ترددت تقولين ما أدري هذه 90 ولا 100، خليها 120 130 200 مثلا، ما يضرك، لأن هذا ذكر مطلق، هذا ذكر مطلق. لذلك أنا سألتك وأكدت عليك، قلت لك ذكر مطلق ولا مقيد؟ قلت لي لا مطلق، مطلق ما يحتاج، يعني اذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا وما يحتاج حتى أنك تحصين، لا تخافي ما يذهب عليك شيء، الله عز وجل هو الذي يحصي والإنسان هو الذي ينسى، لذلك يحصي الله وسيأتيك. فلهذا كل من نوى ذكر بعدد معين ثم نسي يزيد ولا ينقص من هذا خير. لهذا الصحابة رضي الله عنه قال لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذكر معين ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، في لفظ أكبر بمعنى يكثر الإنسان من هذا الذكر. بارك الله فيك. عالم أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لزكاة الفطر، يقول أنا اشتريتها وحطيتها في السيارة في الليل على أني أخرجها إلى الهلال الأحمر، يقول لكني نمت تلك الليلة وما صحيت ونسيتها ووزعتها بعد صلاة العيد، يقول ما حكم زكاة فطري؟ علي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لك إذا كان هذا نسيانا منك وغفلة وعدم انتباه ما عليك شيء من حيث الإثم، ولكن أحسنت حينما أخرجتها بعد صلاة العيد قضاء وليس أداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين وقت زكاة الفطر، قال من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني إذا تعمد ذلك ويأثم أيضا كما نص العلماء. لكن الذي ينسى أو يغفل هذا واقع في عارض من عوارض الأهلية التي تمنع ترتب الإثم لكن ما تمنع ترتب الأحكام، مثل قضية قضائها أو مثلا في أشياء ثانية يترتب عليها مثلا عقوبات أو شيء مالية أو كذا. أنت الآن قضيت هذه الزكاة بعد الصلاة، أما الإثم فلا شيء عليك لأنك وقعت في النسيان والغفلة. يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قل جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، أنت ما تعمدت. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ها خلاص الله المستعان. عفيفة سامحيني، كذلك أبو عبد الرحمن من عمان ومنى أيضا وسلمى وأم عبد الرحمن سامحوني، وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.